أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل أي انتهت، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني أن يأخذ قرضا لحين تأتي الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث أيضا إضافة لرواية الحاكم له، فقد جاء في المسند من حديث أبي داود، وصححه أيضا أبو الحسن الدارقطني الإمام العالم للعلل والحديث رحمة الله عليه. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن الحيوان مما لا يجري فيه الربا، قالوا: هذا نص على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أو أمر عبد الله بن عمرو بأن يأخذ البعير بالبعيرين مساء، فدل على أنه لا يجري فيه الربا. وأما الرواية الثانية في المذهب فإنهم يقول: نعم، لا يجري فيه الربا، لا النساء ولا الفضل ولا الجاهلية، إلا أن يكونا متوافقين، وهو ليس من المثليات، لذلك لا يجري فيه الربا المثليات. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنهم حملوا هذا الحديث أيضا على أن هذا جائز عند الحاجة كما نقلنا قبل عن ابن القيم، وإلا فإن المذهب واضح توجيههم لهذا الحديث، وهو صريح في جواز الزيادة والتأخير في الحيوان لأنه ليس من الأموال الربوية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة هو بيع الطعام بجنسه، ولكنه يكون جزافا من غير تقدير. وجاء بعد ذلك تفسير المزابنة، وهذا التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عمر، نص على ذلك جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشمس الزركشي، فقد ذكر أن هذا التفسير إنما هو من ابن عمر رضي الله عنه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح. قال: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، يعني أن الشخص يكون عنده ثمر شجر رطب بعد بدو صلاحه، فيبيع هذا الثمر على الشجر بتمر من جنسه، كلاهما تمر، ولكن هذا تمر يابس جاف، والذي على الشجر رطب. فنحن هنا لا نعلم كم مقدار الموجود على الشجر وهو النخل، لا نعرف مقداره، فهنا فيه جهل في التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كأن نجزم بأنه متفاضل، فلذلك لا يجوز. هذه مسألة. قال: وإن كان كرما أي عنبا أي يبيعه بزبيب كيلا، فلا يبيع العنب بالزبيب لأن هذا يابس وذاك رطب. قال: وإن كان زرعا أي ما زال زرعا لم يحصد بعد، قال: أي يبيعه بكيل طعام أي ببر محصود جاف. قال: نهى عن ذلك كله، والسبب في النهي كل في هذه الأمور كلها هو الربا، هو الربا. طبعا هذا هو تقعيد الفقهاء رحمهم الله تعالى. بعض أهل العلم يقول إن النهي إنما هو لأشمل من كونه ربا، بل لأجل الغرر، فهو ربا وغرر معا. ولذلك قال الشيخ تقي الدين، وأصول المذهب أيضا توافقه، أن هذا يدل على أن بيع كل مال سواء كان ربويا أو غير ربوي بجنسه جزافا فإنه حرام. إذن هذا الحديث يدلنا على مسألتين: مسألة من الربا وهي المزابنة، وهو بيع الرطب أو الرطب باليابس فإنه لا يجوز، ومثله بيع المخروص بالمعدول بالمكيل فإنه لا يجوز، سأتكلم عنه إن شاء الله في الباب القادم. والأمر الثاني يدل على عقد من عقود الغرر، وهو بيع الجزاف، وهذا البيع الجزاف محرم إذا بيع بجنسه سواء كان مالا ربويا أو غيره. وهذه مخرجة على أصل الشيخ قبل قليل، قضية أن ربا الجاهلية يمتنع في كل الأموال.
أحسن الله إليك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا حديث سعد بن وقاص النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. وجاء في بعض الروايات عند الأثرم في السنن فلا إذن، وهذه صيغة النهي وتلك بالمعنى فنهى عن ذلك، وأما صيغة النهي فإنه قال فلا إذن. هذا الحديث يدلنا على العلة في النهي عن بيع المزابنة أنه لأحد أمرين، إما لكونه يجف الرطب فيختلف المماثلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا تعرف المماثلة إذا كان الرطب على الرأس على رأس الشجر، فالنهي فيه من جهتين لعدم المماثلة ولعدم العلم بها. بقي عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيع الكالئ بالكالئ وما يتعلق بالعرايا وبيع الأصول والثمار، فهل نقف عندها أم نستمر؟ بيع الكالئ بالكالئ شوي دقيق، فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام، ويحتاج أن نعرف كيف تكون هذه الأقسام الأربعة: الواجب بالواجب، الساقط بالساقط، الساقط بالواجب، الواجب بالساقط، وما هي صورها؟ فما رأيكم؟ هل هي أول الدرس؟ لأن أشوف أول الدرس الذهن صاحي والصوت صاحي، وآخر الدرس هل الدرس القادم شيخ عبد الله كمل شيخ محمد أو نقف؟ أنا أظن أشوف إخوان يعني كنا من أكثر واحد أن نقف أنسب إن شاء الله. أنا الحقيقة لا أخفيكم كنت أنوي أن أنهي باب العرايا اليوم، بل كنت ناوي من الأسبوع الماضي أن أنهي باب العرايا، ولكن يبدو هذا الدرس والماضي يعيد الجملة مرتين وثلاثة في أكثر من أسلوب، هذا اللي ضيع علينا الوقت.
بالعكس أفاد أحسن الله إليك،
إيه توضيح أكثر صح
أفاد لا شك،
المقصود التوضيح، حتى وأخرنا يعني أخرنا الختم شهر أو شهرين الكتاب إن شاء الله ما يضر، بس أهم شيء نصل الفائدة بإذن الله عز وجل. انتهى الدرس، في شيء يتعلق بدرس الربا؟ من الربا انتهى الآن خلاص، ما بقي عندنا إلا العرايا في مسائل الربا وبيع الدين بالدين فقط. إياك يا شيخ إسلام بجوبة، ما رأيك أنت؟ أنا مشي أنا وإياك، أول شيء هل هو مال ربوي أم ليس مال ربوي؟ الجوال يؤكل؟ يؤكل؟ ما يؤكل؟ هل اشترى به؟ هل فلوس؟ نقد؟ إذا ليس مال ربوي، ما دام ليس مال ربوي فما دام في تقابض لو تبيع جوال بعشرين جوال يجوز، ولو كانت من نفس الجودة أو تختلف الجودة، ولو أعطيته جوال ويرده لك بجوال غدا يجوز أيضا، فهو لا يجوز إلا في حالة واحدة فقط، إذا أعطيت نفس الجوال وسيرد لك نفس الجوال مع زيادة، أعطيت جوال مثلا معك نوكيا فسيرد لك الشهر الجاي نوكيا وفلوس أو نوكيا ونوكيا ثاني مثلا، هنا نقول هذا ما يجوز، إنه ينقلب إلى كونه قرضا ولم يصبح بيعا. هذا الرواية الثانية، طبعا الرواية الأولى يجوز، أما لو اختلف الجودة أعطيت مثلا جوال ورد لك جوال مختلف تماما لو إن شاء الله 10 اليوم ولا بكرة يجوز. هو فهم المسألة الأربعة اللي قلت لك قبل شوي توضح لك المسألة. أول ما بدأت باب الربا قلت لك أربعة أشياء: أنواع الربا، علة الربا، مناط تطبيق علة الربا متى تطبق ومتى لا تطبق بالنسبة للأنواع الثلاثة، ما الذي يخرج عن الربا؟ قلنا المذهب لا يخرج شيء إلا أن ينقلب العقد، والرواية الثانية إذا انتفى وجود الفائدة ونظرا من المقصد فإنه يدمر. إذا عرفت هذه المسائل الأربع ضبطت بأمر الله عز وجل 70% من باب الربا على روايته. طبعا في أقوال غير هاتين الروايتين عند المذاهب الأخرى لكنها لا تكاد تخرج عنها. يعني الرواية الثانية شو يقولون؟ يقولون إن التقدير مرده للعرف، المثلية مردها للعرف. طبعا الرواية الثانية تتوسع في ضابط المثلية، إحنا نعرف أن المشهور مذهب أن المثلية لا بد لها من ثلاثة قيود: القيد الأول لا بد أن يكون مكيلا أو موزونا، الأمر الثاني لا بد أن يكون غير مصنوع، كذا يقول غير مصنوع، المكيل والموزون طبعا ما يتصور في المكيلات لكن تصور في الموزونات، إذا كان مصنوعا فليس مثليا، مثل الحلي. نسينا مسألة مهمة جدا في حديث فضالة بن عبيد ذكرتها الآن، وهو قضية الحلي، هل الصنعة تنقله أم لا؟ نسيت، وهذه وهي من أهم المسائل أنا ذكرتها، لكن مشكلة إن شاء الله أرجع لها إن شاء الله، نبدأ بها قبل أن نبدأ درس. الشرط الثالث ذكره المنقح والقاضي على الدين والدعوة والتنقيع أنه مما يصح السلم فيه. إذا وجد ثلاثة قيود فهو مثلي، فضيق المثليات، المثليات ترتب عليها أحكام كثيرة جدا. الرواية الثانية وسع المثليات فجعل المثلية ضابطها العرف والكلام عقلا مقبول. هذا مثل هذا 100%، يعني حتى أكبر خبير لا يكاد يجد لك فرق بين هاتين العلبتين. العلبة هي هي، كيف تقول أنه ليس مثليا؟ فإذا أتلفت واحد أعطيه مثلا، المثل لا، تعطيه قيمة وجوبا، ولا تعطيه المثل إلا من باب الصلح. ومثل من تفريعات هذه القاعدة هنا يا شيخ، لما قال إن المثلية مردها للعرف فتدخل في المصنوعات، تدخل في المعدودات، تدخل في المذروعات، قال إذن فالمثلية عرفية، فالمثلية عرفية. فإذا تعارف الناس في أهل البلد أنهم يبيعون المطعومات وزنا فتكون المثلية بالوزن، بالوزن. لكن الآن يا شيخ مثلا خلنا أعطيك مثلا الرز، الرز يا شيخ، يعني أنا ترى أنا لا أتبنى أحد القولين، وإنما يعني أشرح لك القول الثاني كيف يقول. هو يقول سؤال، هل الصاع من الرز الجيد قيمته كقيمة الصاع من الرز غير الجيد؟ خلاص. ليش؟ لأن في الزمان الأول كان التماثل بالكيل، الآن عندنا أصبح التماثل بالوزن. يعني من نكت قضية الوزن، طبعا هذه رواية قلت لك، الشيخ عبد الله بن بسام في حاشيته على عمدة الفقه قال: وقد وجدت أهل الكويت يتعاملون بالوزن. فأخذ بعمل أهل الكويت في ترجيح العمل، هذا الترجيح بعمل أهل البلد، أهل عند الحنفية، عند المالكية الترجيح بعمل أهل الكوفة، عفوا الترجيح بعمل أهل المدينة، وبالترجيح بعمل أهل قرطبة. أضعف الترجيحات الترجيح بعمل أهل إشبيلية، ثم بعد 700 جاءوا هذول شو اسمهم حق البلد اللي في المغرب، عمل فاس، ثم جاءت عمل فاس. ثم واحد طلع لي مسألة في قضية القسمة الواجبة اللي هي عمل بلدة، ما عندهم من هذه المسألة عند المالكية، طبعا في تحفة الأكياس بعمل أهل فاس. فالبلدان العمل المطلق عند المالكية أكثر، فهنا استدل يعني بعمل بعض البلدان. هو عقل مقبول ترى شيخ، كعقل مقبول، ما قبلتها إذن عن مذهب، مسك المذهب المسكت جادة عظيمة، بل هو قول جمهور أهل العلم. طيب لو شوف الرسول، أنا لا أتبنى، انتبه، لو أن الرسول قال مثلا بمثل، هو قال كذلك مثلا بمثل، أليس كيلو بكيلو مثل بمثل؟ يقول دخلت فيها. فالمثلية إن عندنا قاعدة في قضية المثلية، هل المثلية نصية أم مثلية عرفية؟ هذه القاعدة من ذكرها؟ ذكرها هذه القاعدة ذكرها أحمد البعلي في الروض الندي. يعني أنا أعدل لك القاعدة شوي، ما حفظتها بالنص. يقول إن يعني هو يتخرج هذه المسألة من أهم أصول، يعني يقول لك إن المثلية إنما تكون شرعية ولا تكون عرفية فيما نص الشرع عليه. طبعا هم ينصون كذا، بس الآن خليني أجيب لك القاعدة. هي موجودة في الروض الندي في باب الربا، نص عليها أظن في باب الربا، الروض الندي لأحمد البعلي أخو عبد الرحمن البعلي، الروض الندي شرح كاف المبتدئ. كاف المبتدئ أصل اختصره مؤلفه في أكثر مختصرات حسب، هذا تخصصكم شيخنا. سمي شيخي، أنت كان عندك سؤال تو انتهى؟ هو الكتاب هذا تسأل عن كتاب، يعني تسأل عن كتاب شيخ؟ في شيء مشايخ؟ سمي شيخي أبعدها يعني كيف. عين وذمة، صرف عين وذمة، نعم ممتاز، نعم صح. هاي ابن عمر اللي هو إذا كان أين البقينة، هل يدخل فيها التواطؤ قصدك؟ لا ما يدخل فيها التواطؤ، تواطؤ هو صرف الذمة. شو معنى صرف الذمة؟ لا تدري شو معنى صرف الذمة يا شيخ؟ كان عليكم معنى صرف الذمة. الصرف الذمة معناه أن ما في الذمة هو قبض حكمي، مو بلازم أعطيك 5 ريال تعطيني مثلا بدلها ذهب. لما كنت أقرضتك 5 ريال هذا اللي في الذمة، هي حقيقتها قبض حكمي، ما في الذمة أسقطته في مقابل العوض الذي بذلته، وهو عوض. سنتكلم عنها إن شاء الله، برضه نتكلم عنها اليوم حديث ابن عمر في حديث بيع، نهى عن بيع الكالة بالكالة، اللي قضية بيع الدين، اللي هذا اللي في الذمة، بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، هي الصورة الوحيدة التي يجوز فيها بيع الدين على المذهب. اتفقنا قبل قليل الصرف ويكون أحد العوضين في الذمة، يعني قيمة يوم. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله غدا أو الدرس القادم بإذن الله عز وجل، اللي هي قضية القبض الحكم الذي يكون في الذمة، اللي هو الدين الساقط، إنه يجوز إسقاط الدين بشرط أن يكون بثمن حال. هي نفس المسألة ذكرتها قبل قليل، واللي الله يغفر له الشيخ يعني قد سماها بيع صرف الذمة، سماها كذا صرف عين وذمة، حلو التسمية، لكن صرف بالذمة خطأ تسمية كذا، صرف بالذمة، لأن صرف بالذمة ما يجوز، لكن صرف عين وذمة زين، صرف عين وذمة أجود. سمي الشيخ إيه عند الاضطرار، هذه يسمونها دفع البراطيل للظلمة، بعض أهل العلم تكلم عنها كالشيخ تقي الدين، لكن جعلوا لها قيود شديدة جدا. أول شيء أن يكون الحق له، ليس حقا محتملا، حقا له مجزوم به. الأمر الثاني أن يكون حق له لا يشركه فيه غيره. الأمر الثالث أن يكون ممنوعا من الوصول له بكل طريق، فجعلوا قيود شديدة جدا. هذه ذكرها بعض أهل العلم لما ذكر ابن حجر الهيتمي الشافعي، بعض من قال بها من الشافعية والحنابلة كشيخ تقي الدين وغيره، طبعا قبل تقي الدين قالوا الناس، لكن هو شهر يعني ربي سبحانه، بعض الناس يجعل الله عز وجل له شهرة، يعني مثل أم الأربع جعل الله لهم شهرة. قال إن هذا الكلام قد يقبل تنظيرا، لكن عند التطبيق أغلب الناس يقول هذا حق لي ويدفع الرشوة، فيدفع الرشوة. أغلب الناس الذين يدفعون الرشوة الآن، وهذا مجرد الأسئلة يا شيخ، يقول هذا حق لي، وبعضهم يقول طالب علم ما تعرف كلام فلان وفلان الغزالي وكلام تيمية أنه يجوز، لكن في الحقيقة لو تأملت الواقعة ليس حقا له، أو حقا منشوبا، أو حقا فيه مخالفة لنظام، فليست معقب. معقب كانك تعطيه، كأنه هو وكيلك يروح يدفع. يعني واحد يقول أحد التجار مشت له موضوع في أحد المناطق، فقيل له كيف مشيت لازم، قال أنا ما دفعت شيء، أنا أعطيت معقب. المعقب لو القضية تمشي ليس سلام عليكم، يمكن ربما يأخذ خلنا نقول 100 ريال، ولكن لأن هذا الموضوع صعب أخذ 500,000 ريال. شدل أن هذا عليه، هذا مو تعقيب، إحنا نعرف المقاصد، ولذلك يعني هذا واضح أنها رشوة، ما تجوز، ما تجوز هذه. يعني شوف ابن مسعود أليس حق له أن يدخل؟ أليس مسعود أبو عبد الرحمن بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أليس حق له أن يدخل؟ قال رشوة، رفض استنقاذ حقه. جميل، قيد حلو، قيد جميل جدا. لكن فيه مسألة، يعني أحد الإخوان في أحد البلدان قريب يقول إن عندنا في البلد ممنوع الزواج من ثانية، فجاءني شخص وقال أعطني ممنوع الزواج من ثانية، فقال أعطني مبلغ كذا لأطلع لك الإذن من زوجة ثانية، أحد الدول القريبة الخليجية، يقول أنا أبغى أتزوج ثانية، ممنوع الزوجة الثانية أبدا إلا بإذن قاضي من شروط النظام أو القانون 40 سنة كذا كذا، يقول أنا محتاج، فإما أن أدفع هذا المبلغ وإما لا أدفع، هل يجوز أم لا؟ يقول أحد العلماء يقول أغبى يعني مغبون من باع دينه بدنيا، وأشد منه غبنا من باع دينه بدنيا غيره. الإثم عليك، وذاك هو يتزوج وأخذ فلوس وأخذ كل شيء، وأنت ما عليك إلا الإثم، بعت دينك بدنيا غيرك. يعني لو تفتي لنفسك يعني على الأقل اشتريت دنياك، أنت لا اشتريت لا دنياك ولا دنيا. سمي شيخ فاتح، أول شيء إذا كانت منصوصة انتهينا، حلت المشكلة. الأمر الثاني إذا كانت عرفية قد يتساهل فيها، مثل الشغلات البسيطة جدا معفو عنها، زي تقول موية وشغلات بسيطة، هذه كل الناس يعني أعرف بعض الأشياء هذه الأدية أصل لها الثالثة قد يتساهل فيها. النوع الثالث إذا كانت لها قيمة، أحيانا يعطيه سيارة، أحيانا يعطيه أشياء خاصة إذا كبرت. نقف أول شيء نقول إذا كانت أول شيء يعني كان الشخص هذا الشخص الموظف على رواية ابن رجب أو رأي ابن رجب، إذا كان نائبا عن جهة حكومية فإنه لا يجوز مطلقا لأنه غلول، وأما إن كان ليس نائبا عن جهة حكومية فهنا يعني يتعلق بالأمانة وعدم يجوز أن يقبل هدية بشرط أن لا يخل بالأمانة، لكن إذا كان نائبا عن جهة حكومية فلا يجوز له مطلقا، هدايا العمال غلول، يعني مثلا مفتش بلدية هدية، الشيء البسيط واحد أعطاه مويه دخل على المحل أعطاه مويه، هذه عادية قد يتجاوز فيها، قد يتجاوز فيها الورع كمال الامتناع. لكن جاء وأنا مفتش بلدية قال خذ هذه الهدية بقيمة 5000 ألف ريال، إيش تعطيني؟ هل الذي جلس في بيتي أبيه وأمه؟ طيب لو كان هذا المفتش ليس مفتش بلدي، مفتش قطاع خاص، الإخلال أخف لأنه يتعلق بالأمانة ومتعلق بأمانة. أنا نائب عن شركة معينة لم أغش في المواصفات، لم أغير شيء، هنا يتعلق بالأمانة. لكن أول يتعلق بيت المال، عامل، العامل أخطر، الموظف العام أخطر. للأسف لما لم تطبق هذه الأمور أصبح الترهل في الجهاز الحكومي، أصبح الفساد في الجهاز الحكومي أكثر من القطاع الخاص. فإذا أردت لجهاز حكومي أن ينجح قد يدار بإدارة القطاع الخاص. السبب أن الناس يظنون أن العكس، مدام في الجهاز الحكومي كل شيء يجوز لك أن تأكله، لكن مرد نائب عنه لا تصل. حسب ما أعرف من الشباب أنها قد تصل إلى يعني أجهزة كمبيوتر، هدايا، وقد تصل إلى المثليات العرفية. هذه سهلة، الأكل والشرب أظنها سهل جدا، المثليات المعتادة. لكن الخارج عن العادة هو غير مقبول، ما يجوز تأخذ ريال واحد. حتى المدرس إذا جاء طالب إلا الأشياء السهل موية أو ريال، هذا أمرها سهل، وهذه نص 700 ريال حتى لو سمح. خذ سمح لك مديرك، لو كنت قطاع خاص قطاع عام ما يجوز أن تأخذ هدايا عمال غلول. نائب عمر رضي الله عنه وهو أبو هريرة، من هو عاقبه عمر بأن أخذ نصف ماله؟ يعني هذه الثقافة يجب أنها تنتشر وهي الأصل. ها؟ عمر نصف مال أبي هريرة لما كان واليا على عمان، لما وجد معه مال شك باب الشبهة قال نصف مالك آخذه لبسم المسلم الأق، إذا كان مقابل مال معه، إذا كان بدون مال لا ترجيح، يعني رجح أن هذا أحق فقدمه بدون مال، بدون ترجيح، بدون مال يعني خاص. أنا أرى أن هذا أحق التقديم من فلان، يجوز وإن كان بالترتيب، لكن أرى أن هذا أحق، يجوز أو بجاه، يجوز. بس بجاه يعني ليس فيه اقتطاع، ما في ظلم للآخر، ما في ظلم للآخر على حسب إن كان فيها ظلم ما يجوز. لكن أحيانا قد يكون تقديم لا ظلم فيه، الجاه يصير الظلمين، لأن الشفاعة يعني قد تكون شفاعة حسنة وقد تكون شفاعة سيئة. هذه شفاعة سيئة، ظلمت ذاك الذي أخرته في الدور مثلا، لكن في 5 دقائق 7 دقائق ما أظن أنها يعني الموظف عندها 4 معاملات فشاف واحد كبير في السن قدمها قبل الأخير ما في ضرر. أو جاءه شخص قال هذا يعني يريد أن يعني تمشي فمشيه، جعل الأول 5 دقائق 10 دقائق ما تضر. ونحن إذا قلنا إن الشفاعة لا يؤخذ عليها الأجرة ولا تجوز عليها المعاورة مطلقا، صدقني لن يشفع أحد إلا أن يكون قريبه أو أن يكون مستحقا فقط. كثرة الشفاعات وسطها ستذهب، ستذهب، لأن أنا أشفع لك لكي تشفع لي، فهي مزود علاقات، فهي مبادلة ما يصح. أشفع لك لأنك مستحق أو فيه معنى اجتماعي قريب بيني وبينك، ولك سيذهب صور كثيرة جدا من صور الفساد. التورق المنظم الآن تسويه كل البنوك، صدقاته بتحريمها تعمله كل البنوك. أنا شوي تعبت، تبي أنت كم؟ تبي 100,000 ريال، تروح البنك سين من البنوك تقول له أريد 100,000 ريال، يقول خلاص تعال وقع على ورقة أنك اشتريت منا البضاعة الفلانية، قد تكون موجودة غير موجودة لا أعلم، لكن خلنا نقول موجودة، أحسن الصور أنها موجودة. وقعت على ورقة أنك اشتريت منا هذه البضاعة ب150,000 سددها بالطريقة الفلانية، خلاص طيب تعال خذ الورقة الثانية، ورقتين وانجاز على الطاولة، الورقة الثانية مكتوب لا وكلنا أننا نبيع تلك البضاعة، وكلتكم بأن تبيعوا تلك البضاعة بمبلغ 100,000 ريال. الدعاية كانت دعاية قبل سنة، خذ قرضك خلال نصف ساعة. سؤال، ما هي البضاعة التي تشترى وتباع في نصف ساعة؟ اسأل أكبر تاجر حديد، أكبر تاجر شعير، هذه بضائعه، لا يمكن أن يصرف هذه الأطنان في نصف ساعة. إذن حقيقة لا بيع حق، لا هو بيع حقيقي ولا شراء حقيقي، هذا إذا كانت البضاعة حقيقية موجودة، ناهيك عن الأسعار إن كانت حقيقية أم لا. أحيانا أسعار شكلية، لأن السلعة هي موجودة، تبغى تروح شوف رح أنت رياض تروح المصنع في المستودع في جدة عشان تخسر 1000 ريال رايح جاي، بس مجرد تشوف تقول لا 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 واثق بك. ولذلك صدرت قرار مجمعين ليس مجمعا واحدا أن التورق المنظم ما يجوز. الأسهم أسهل شوي، لكن فيها مشكلة في القبض الأول، فيها مشكلة غير هذا المشكلة. الأسهم أنت تتولى بيعها، الأسهم تدخل في محفظتك فتتولى بيعها، أنت تتولى البيع، هذه أسهل. لكن في مشكلة أخرى في الأسهم، كيف باعوك الأسهم؟ النظام مؤسسة السوق المالية في السعودية ممنوع انتقال الأسهم من محفظة إلى محفظة. طيب ماذا يفعلون؟ يجي البنك نفس الشيء، أنا أبغى 100 سأسدده 150، يفعل البنك ماذا؟ يجعل في محفظتي التي هي باسمي 100,000، ثم يأتي الموظف المحفظة التي هي لي ويسوي أمر شراء أسهم ب100,000، يقول يلا وضعنا لك أسهم ب100,000 وتبيع به. هم في الحقيقة وضعوا، أن تقول ألم تقل إن المحفظة هي قبض؟ طيب هم وضعوا في محفظتك 100,000، يعني أعطوك 100,000 وحسبوها على 150، ففيها مشكلة من هذه الجهة. لو كان في تناقل في الأسهم بين المحافظ حل إشكال، بس سوق الأوراق المالية عندنا الأوراق التجارية والمالية أيضا كلاهما يمنع التناقل بين المحافظ، لابد أن يكون كل التناقل عن طريق مؤسسة عن طريق السوق، إلا الصفقات الضخمة مثل الصفقة البنك الأمريكي لما سيتي بنك باع جزء من أسهمه لنفس البنك، يعني المستثمر يأخذ هذه الصفقات خارج السوق نادرة جدا، هذه عقبة ليست سهلة، هذه عقبة كبيرة جدا. صح، بس يقولك أن العرف ما يكون مثليا في زماننا لا يكون مثليا في الزمان الذي قبلنا. المصنوعات في الزمان الأول مثلا ليست مثلية، في زماننا الآن مثلية، أن العرف يدل على المثلية. الصناع، بعض الصناع، الصنعات اليدوية، بعض الصناع يضبط الصنعة فتكون شبه مثلية، بعض الصناع لا يضبط الصنعة إذا ليس مثلية. القماش، بعض القماش جودته متفقة فنقول إنه مثلي، بعض فرجعناه إلى عرفنا، هل هو مثلي أم ليس مثلي، فنحن أرجعناه إلى قضية عرف الناس. المعاملات الشيخ هو سهل جدا، الصعوبة كلها في الربا. المعاملة ترجع إلى منهيين أو 3-4 مناهي، المستحق هذا واضح جدا، وأحكام المستحق، وأغلب أحكام المستحق تذكر في باب الغصب. النوع الثاني المنهي عنه بذاته، الكلب، الخنزير، النجس، شغلات الخمر، الخنزير، المعازل، هذه سهلة. الأمر الثالث الغرر، والغرر قسمان، قليل وكثير، ويبقى قضية كيف تفرق بين القليل والكثير، والغرر يكون في الشرط ويكون في العقد في الثمن، وقد يكون في المسمن، وقد يكون في الأجل، وهكذا كما ذكر قال عبد الوهاب، ذكر 7 صور، هذه 4 باقي 3. هو سهل، الصعوبة كلها في الربا. لذلك ايش قال عمر؟ قال ما تدري تسلم في نفسي مسألة ثانية أو ثلاث، أود أن يعني زادنا فيها بيانا عليه الصلاة والسلام، فيها دقة. ولو أردت أن تقرأ الفقه الباب الربا على جميع المذاهب كما هي الدراسات المعاصرة سينقلب رأسك، فيها خلاف يصل للتناقض، وهذا يعد لك عجل وأضع ربا، وهذا يقول يجوز، شوف ربا هذا يجوز، هذا عده ربا الحطيطة أو سمي الشافعي الحطيطة، لأنه عجل وأضع ربا، ففيها تعارض كبير جدا. فالطريقة ما هي؟ أن تبدأ بقول ثم قول اللي مشينا فيه في المذهب والرواية الثانية. صدقني إن ضبطت هذا المذهب والرواية الثانية في باب الربا، المذاهب الأخرى يعني بس حول شوي، عدل شوي، غير شوي، فينتهي الخلاف. بس أنت تبدأ بدرجة درجة. خطأ الأخوان في هذا الزمان أنهم أصبحوا يأخذون العلم، خلنا نقول من نهاياته، يأخذوا من الكتب مباشرة. يعني بعض الناس حتى يفهم مذهب المالكية غلط، مذهب الحنفية غلط، مذهب الحنابلة غلط، فهم كلام شيخ الإسلام بالذات البيوع ما أكثر ما فهم كلامه غلطا، لأن صاحبه قرأه مجردا، فتح كتاب قرأ 5 أسطر أو صفحتين، ما قرأ تفكير هذا المذهب أو تفكير هذا الرجل من أول الباب إلى منتهى. إحنا ما قلنا في المثلية شوف شلون انتقلنا إلى 5 مسائل متشابهة أو 4. لابد أنك تقرأ يعني هذه المدرسة. وذلك لما قيل إن المدارس الفقهية لا يجوز الخروج عن المذاهب 4 صدقة، لأنها حررت، وضح المقصود. كثير من الناس يخون العبارة، يعني الرواية الثانية في المذهب ليست ابن تيمية وحده، ابن تيمية ابن قيم ابن مفلح، طبعا هذا تقسيم عندي ولكنه متقارب المنهج، الزركشي، هؤلاء تفكير ابن قاضي جبل، هؤلاء يعني مجموعة لهم مدارسهم وتلاميذتهم، كل واحد ينقل رأي الثاني ويحرره ويبينه، أصبحت مدرسة الرواية الثانية. فلا نقول إنه شخص، ولكن نسب لهذا الشخص لمكانته وذكائه وفطنته، وهو الشيخ تقي. ولذلك ابن قاضي الجبل يعبر بلفظة المختار، ويقصد بها مختار الشيخ تقي الدين، ويقصد أحيانا ما يختاره هو. فكلمة المختار تدل على هذه المدرسة حامل. وكتاب الفائق لو وجد، الشيخ عمر كان يبحث عنه، لو وجد يعني كان شيء عظيم، لكن ما أدري، يمكن أحيانا تسمع بالكتاب خير من أن ترى. كان بعض مشايختنا يقول هذا الكتاب أتمنى أن أراه، أتمنى أن أراه، فلما رآه وجده يقول أقل مما أرجو، مثل حاشية بن قايد، يقول نسمع بن قايد بن قايد بن قايد، يقول لما وجدناه إذا هو حاشية مختصرة ليس الكبيرة، ومثل محمد الخلوتي لكنها مليئة مليئة. سام الشيخ البيع سهل ما يبيلها شيء، هو أغلب الأحاديث التي جاءت عن المسلم صور، من حيث التقعيد سهل التقعيد جدا جدا، يعني تستطيع، أنا أستطيع الآن أقول لك، أستطيع أن تقول البيوع حلال إلا الحرام من الأمور الأربعة، أستطيع أن ألخص لك المحرمات البيوع في صفحتين أنتهي، ستكون متنا دقيقا. ما الذي كثر العلم صعبة؟ خوض الجاهلين كما قال ابن عمر علي رضي الله عنه، كثرة الخلاف هذا يا شيخ يبلبل الذهن يبلبل الذهن. ثم توليد المسائل، الصور المولدة هذه، البيوع سهل جدا جدا جدا، بس أنت اعرف القاعدة، اضبط القاعدة، تطبيقها سهل جدا، بس مشكلة هذه القاعدة أحيانا قد تكون فيها مشقة على الناس. صح، بعض القواعد التي يمشي عليها الجمهور في الربا فيها حرج ما تتصور، فيها حرج يا شيخ. ولذلك يعني حقيقة الرواية الثانية فيها تسهيل على الناس ليس بالسهل. كان بودي نتكلم عن بيع المصنوع وهي مسألة مهمة جدا، إن شاء الله ما أنسى اللي قلنا قبل نسيت حقيقة فضال ذكرت مع سؤال الشيخ، لكن إن شاء الله ما أنسى الأسبوع القادم أو بعد الأسبوع القادم، ما في طبعا إجازة الأسبوع القادم، إجازة الطلبة، أنت إجازة تبغون نجي؟ أنا جاي، أنا ما عندي شيء، أنا في اليوم لن أخرج، لكن ظن الشيخ عبد الله سافر بالإخوان، نجعل الأسبوع بعد القادم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب أنا أستأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل أي انتهت، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني أن يأخذ قرضا إلى حين تأتي الصدقة. قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث أيضا إضافة لرواية الحاكم له، فقد جاء في المسند من حديث أبي داود، وصححه أيضا أبو الحسن الدارقطني الإمام العالم للعلري والحديث رحمة الله عليه. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن الحيوان مما لا يجري فيه الربا، قالوا هذا نص على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أو أمر عبد الله بن عمرو بأن يأخذ البعير بالبعيرين نسأ، فدل على أنه لا يجري فيه الربا. وأما الرواية الثانية في المذهب فإنهم يقول نعم لا يجري فيه الربا، لا النسأ ولا الفضل ولا الجاهلية، إلا أن يكونا متوافقين وهو ليس من المثليات، لذلك لا يجري فيه الربا المثليات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنهم حملوا هذا الحديث أيضا على أن هذا جائز عند الحاجة كما نقلنا قبل عن ابن القيم، وإلا فإن المذهب واضح توجيههم لهذا الحديث وهو صريح في جواز الزيادة والتأخير في الحيوان لأنه ليس من الأموال الربوية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة هو بيع الطعام بجنسه ولكنه يكون جزافا من غير تقدير. وجاء بعد ذلك تفسير المزابنة، وهذا التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عمر، نص على ذلك جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشمس الزركشي، فقد ذكر أن هذا التفسير إنما هو من ابن عمر رضي الله عنه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح. قال: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، يعني أن الشخص يكون عنده ثمر شجر رطب بعد بدو صلاحه، فيبيع هذا الثمر على الشجر بتمر من جنسه، كلاهما تمر، ولكن هذا تمر يابس جاف، والذي على الشجر رطب. فنحن هنا لا نعلم كم مقدار الموجود على الشجر وهو النخل، لا نعرف مقداره، فهنا فيه جهل في التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كأن نجزم بأنه متفاضل، فلذلك لا يجوز. هذه مسألة. قال: وإن كان كرما أي عنبا، أي يبيعه بزبيب كيلا، فلا يبيع العنب بالزبيب لأن هذا يابس وذاك رطب. قال: وإن كان زرعا أي ما زال زرعا لم يحصد بعد، قال: أي يبيعه بكيل طعام، أي ببر محصود جاف. قال: نهى عن ذلك كله، والسبب في النهي كل في هذه الأمور كلها هو الربا، هو الربا. طبعا هذا هو تقعيد الفقهاء رحمهم الله تعالى. بعض أهل العلم يقول إن النهي إنما هو لأشمل من كونه ربا، بل لأجل الغرر، فهو ربا وغرر معا. ولذلك قال الشيخ تقي الدين، وأصول مذهب أيضا توافقه، أن هذا يدل على أن بيع كل مال سواء كان ربويا أو غير ربوي بجنسه جزافا فإنه حرام. إذن هذا الحديث يدلنا على مسألتين: مسألة من الربا وهي المزابنة، وهو بيع الرطب أو الرطب باليابس فإنه لا يجوز، ومثله بيع المخروص بالمعدول بالمكيل فإنه لا يجوز، سأتكلم عنه إن شاء الله في الباب القادم. والأمر الثاني يدل على عقد من عقود الغرر، وهو بيع الجزاف، وهذا البيع الجزاف محرم إذا بيع بجنسه سواء كان مالا ربويا أو غيره. وهذا مخرج على أصل الشيخ قبل قليل، قضية أن ربا الجاهلية يمتنع في كل الأموال.
أحسن الله إليك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا حديث سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. وجاء في بعض الروايات عند الأثرم في السنن: فلا إذا. وهذه صيغة النهي، وتلك بالمعنى فنهى عن ذلك، وأما صيغة النهي فإنه قال فلا إذا. هذا الحديث يدلنا على العلة في النهي عن بيع المزابنة، أنه لأحد أمرين: إما لكونه يجف الرطب فيختلف المماثلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا تعرف المماثلة إذا كان الرطب على الرأس على رأس الشجر، فالنهي فيه من جهتين: لعدم المماثلة ولعدم العلم بها. بقي عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيع الكالئ بالكالئ، وما يتعلق بالعرايا وبيع الأصول والثمار، فهل نقف عندها أم نستمر؟ بيع الكالئ بالكالئ شوي دقيق، فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام، ويحتاج أن نعرف كيف تكون هذه الأقسام الأربعة: الواجب بالواجب، الساقط بالساقط، الساقط بالواجب، الواجب بالساقط، وما هي صورها؟ فما رأيكم؟ هل هي أول الدرس؟ لأن أشوف أول الدرس الذهن صاحي والصوت صاحي، وآخر الدرس هل الدرس القادم شيخ عبد الله كمل شيخ محمد أو نقف؟ أنا أظن أشوف إخوان يعني كنا من أكثر واحد أن نقف أنسب إن شاء الله. أنا الحقيقة لا أخفيكم، كنت أنوي أن أنهي باب العرايا اليوم، بل كنت ناوي من الأسبوع الماضي أن أنهي باب العرايا، ولكن يبدو هذا الدرس والماضي يعيد الجملة مرتين وثلاثة في أكثر من أسلوب، هذا اللي ضيع علينا الوقت.
بالعكس أفاد، أحسن الله إليك.
إيه، هو توضيح أكثر صح؟
أفاد لا شك.
المقصود التوضيح، حتى وأخرنا يعني أخرنا الختم شهر أو شهرين الكتاب إن شاء الله ما يضر، بس أهم شيء نصل الفائدة بإذن الله عز وجل. انتهى الدرس. في شيء يتعلق بدرس الربا؟ من الربا انتهى، خلاص ما بقي عندنا إلا العرايا في مسائل الربا وبيع الدين بالدين فقط. إياك يا شيخ إسلام بجوبة، ما رأيك أنت؟ أنا مش أنا وإياك، أول شيء هل هو مال ربوي أم ليس مال ربوي؟ الجوال يؤكل؟ يؤكل؟ ما يؤكل؟ هل نشترى به؟ هل فلوس نقد؟ إذا ليس مال ربوي، ما دام ليس مال ربوي فما دام في تقابض لو تبيع جوال بعشرين جوال يجوز، ولو كانت من نفس الجودة أو تختلف الجودة، ولو أعطيته جوال ويرده لك بجوال غدا يجوز أيضا، فهو لا يجوز إلا في حالة واحدة فقط، إذا أعطيت نفس الجوال وسيرد لك نفس الجوال مع زيادة، أعطيت جوال مثلا معك نوكيا فسيرد لك الشهر الجاي نوكيا وفلوس أو نوكيا ونوكيا ثانية مثلا، هنا نقول هذا ما يجوز، إنه ينقلب إلى كونه قرضا ولم يصبح بيعا. على الرواية الثانية طبعا الرواية الأولى يجوز، أما لو اختلف الجودة أعطيت مثلا جوال ورد لك جوال مختلف تماما لو إن شاء الله 10 اليوم ولا بكرة يجوز. هو فهم المسائل الأربع اللي قلت لك قبل شوي توضح لك المسألة. أول ما بدأت باب الربا قلت لك أربعة أشياء: أنواع الربا، علة الربا، مناط تطبيق علة الربا متى تطبق ومتى لا تطبق بالنسبة للأنواع الثلاثة، ما الذي يخرج عن الربا، قلنا المذهب لا يخرج شيء إلا أن ينقلب العقد، والرواية الثانية إذا انتفى وجود الفائدة ونظرا من المقصد فإنه يدمخ. إذا عرفت هذه المسائل الأربع ضبطت بأمر الله عز وجل 70% باب الربا على روايته. طبعا في أقوال غير هاتين الروايتين عند المذاهب الأخرى لكنها لا تكاد تخرج عنها. يعني الرواية الثانية يقولون إن التقدير مرده للعرف، المثلية مردها للعرف. طبعا الرواية الثانية تتوسع في ضابط المثلية. إحنا نعرف أن المشهور مذهب أن المثلية لا بد لها من ثلاثة قيود: القيد الأول لا بد أن يكون مكيلا أو موزونا، الأمر الثاني لا بد أن يكون غير مصنوع، كذا يقول غير مصنوع المكيل والموزون، طبعا ما يتصور في المكيلات لكن يتصور في الموزونات، إذا كان مصنوعا فليس مثليا مثل الحلي. نسينا مسألة مهمة جدا في حديث فضالة بن عبيد ذكرتها الآن، وهو قضية الحلي هل الصنعة تنقله أم لا، نسيت وهذا وهي من أهم المسائل أنا ذكرتها لكن مشكلة بعد إن شاء الله أرجع لها إن شاء الله نبدأ بها قبل أن نبدأ الدرس. الشرط الثالث ذكره المنقح وهو القاضي علاء الدين مرداوي في التنقيح أنه مما يصح السلم فيه، إذا وجد ثلاثة قيود فهو مثلي، فضيق المثليات، المثليات ترتب عليه أحكام كثيرة جدا. الرواية الثانية لو وسع المثليات فجعل المثلية ضابطها العرف، والكلام عقلا مقبول، هذا مثل هذا 100%، يعني حتى أكبر خبير لا يكاد يجد لك فرق بين هاتين العلبتين، العلبة هي كيف تقول أنه ليس مثليا؟ فإذا أتلفت واحد أعطيه مثلا المذهب لا تعطيه قيمة وجوبا ولا تعطيه المثل إلا من باب الصلح. ومثل من تفريعات هذه القاعدة هنا يا شيخ لما قال إن المثلية مردها للعرف فتدخل في المصنوعات تدخل في المعدودات تدخل في المذروعات، قال إذن فالمثلية عرفية، فالمثلية عرفية، فإذا تعارف الناس في أهل البلد أنهم يبيعون المطعومات وزنا فتكون المثلية بالوزن بالوزن. لكن الآن يا شيخ مثلا أعطيك مثلا الرز، الرز يا شيخ، يعني أنا ترى أنا لا أتبنى أحد القولين وإنما يعني أشرح لك القول الثاني كيف يقول. هو يقول سؤال: هل الصاع من الرز الجيد قيمته كقيمة الصاع من الرز غير الجيد؟ خلاص. ليش؟ لأن في الزمان الأول كان التماثل بالكيل، الآن عندنا أصبح التماثل بالوزن. يعني من نكت قضية الوزن، طبعا هذه رواية قلت لك الشيخ عبد الله بن بسام في حاشيته على عمدة الفقه قال: وقد وجدت أهل الكويت يتعاملون بالوزن، فأخذ بعمل أهل الكويت في ترجيح العمل، هذا الترجيح بعمل أهل البلد، أهل عند الحنفية عند المالكية الترجيح بعمل أهل الكوفة، عفوا الترجيح بعمل أهل المدينة، وبالترجيح بعمل أهل قرطبة، أضعف الترجيحات الترجيح بعمل أهل إشبيلية، ثم بعد 700 جاءوا هذول في اسمهم حق البلد اللي في المغرب عمل فاس، ثم جاءت عمل فاس، ثم واحد طلع لي مسألة في قضية القسمة الواجبة
اللي هي عمل بلدة، ما عندهم من هذا المسألة عند المالكية، طبعا في تحفة الأكياس بعمل أهل فاس، فالبلدان العمل المطلق عند المالكية أكثر، فهنا استدل يعني بعمل بعض البلدان. هو عقل مقبول ترى شيخ، كعقل مقبول، ما قبلتها إذن عن مذهب، مسك المذهب مسكت جادة عظيمة، بل هو قول جمهور أهل العلم. طيب لو شوف الرسول، أنا لا أتبنى، انتبه، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، وقال كذلك مثلا بمثل، أليس كيلو بكيلو مثل بمثل؟ يقول دخلت فيها. فالمثلية إن عندنا قاعدة في قضية المثلية، هل المثلية نصية أم مثلية عرفية؟ هذه القاعدة من ذكرها؟ ذكرها هذه القاعدة ذكرها أحمد البعلي في الروض الندي، يعني أنا أعدل لك القاعدة شوي ما حفظتها بالنص. يقول إن المسألة يعني هو يتخرج هذه المسألة من أهم الأصول، يعني يقول لك إن المثلية إنما تكون شرعية ولا تكون عرفية فيما نص الشرع عليه. طبعا ما نصهم كذا، بس الآن خليني أجيبك القاعدة، هي موجودة في الروض الندي في باب الربا، نص عليها أظن في باب الربا، الروض الندي لأحمد البعلي أخو عبد الرحمن البعلي، الروض الندي شرح كافي المبتدئ، كافي المبتدئ أصل اختصره مؤلفه في أكثر مختصرات حسب، هذا تخصصكم شيخنا. نعم سمي شيخي، أنت كان عندك سؤال توضع انتهى؟ هو الكتاب هذا تسأل عن كتاب يعني؟ تسأل عن كتاب شيخ؟ في شيء مش عارف، سمي شيخي أبعدها يعني كيف؟ عين وذمة، صرف عين وذمة، نعم ممتاز. نعم صح، حديث ابن عمر اللي هو إذا كان هنا في البقينة، هل يدخل فيها التواطؤ قصدك؟ لا ما يدخل فيها التواطؤ، التواطؤ هو صرف الذمة. شو معنى صرف الذمة؟ لا تعرف شو معنى صرف الذمة يا شيخ؟ أنا أعلمك معنى صرف الذمة. الصرف الذمة معناه أن ما في الذمة هو قبض حكمي، مو لازم أعطيك 5 ريال تعطيني مثلا بدلها ذهب، لما كنت أقرضتك 5 ريال هذا اللي في الذمة، هي حقيقتها قبض حكمي، ما في الذمة أسقطته في مقابل العوض الذي بذلته، وهو عوض سنتكلم عنها إن شاء الله، برضه نتكلم عنها اليوم حديث ابن عمر في حديث بيع، نهى عن بيع الكالة بالكالة، اللي قضية بيع الدين، لهذا اللي في الذمة بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، هي الصورة الوحيدة التي يجوز فيها بيع الدين على المذهب، اتفقنا قبل قليل. الصرف هو يكون أحد العوضين في الذمة، يعني قيمة يوم، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله غدا أو الدرس القادم بإذن الله عز وجل، اللي هي قضية القبض الحكم الذي يكون في الذمة، اللي هو الدين الساقط، إنه يجوز إسقاط الدين بشرط أن يكون بثمن حال، هي نفس المسألة ذكرتها قبل قليل، واللي الله يغفر له الشيخ يعني قد سماها بيع صرف الذمة، سماها كذا صرف عين وذمة، حلو التسمية، لكن صرف بالذمة خطأ تسمية كذا، صرف بالذمة، لأن صرف بالذمة ما يجوز، لكن صرف عين وذمة زين، صرف عين وذمة أجود. سمي الشيخ إيه عند الاضطرار، هذه يسمونها دفع البراطيل للظلمة، بعض أهل العلم تكلم عنها كالشيخ تقي الدين، لكن جعلوا لها قيود شديدة جدا، أول شيء أن يكون الحق له ليس حقا محتملا، حقا له مجزوم به، الأمر الثاني أن يكون حق له لا يشركه فيه غيره، الأمر الثالث أن يكون ممنوعا من الوصول له بكل طريق، فجعلوا قيود شديدة جدا. هذه ذكرها بعض أهل العلم لما ذكر ابن حجر الهيتمي الشافعي، بعض من قال بها من الشافعية والحنابلة في الشيخ تقي الدين وغيره، طبعا قبل تقي الدين قالوا الناس، لكن هو شهر يعني ربي سبحانه، بعض الناس يجعل الله عز وجل له شهرة، يعني مثل أم الأربع جعل الله لهم شهرة، قال إن هذا الكلام قد يقبل تنظيرا، لكن نحن عند التطبيق أغلب الناس يقول هذا حق لي ويدفع الرشوة، فيدفع الرشوة، أغلب الناس الذين يدفعون الرشوة الآن، وهذا مجرد الأسئلة يا شيخ، يقول هذا حق لي، وبعضهم يقول طالب علم ما تعرف كلام فلان وفلان الغزالي وكلام تيمية أنه يجوز، لكن في الحقيقة لو تأملت الواقعة ليس حقا له أو حقا منشوبا أو حقا فيه مخالفة لنظام، فليست المعقب نفس الشيء، المعقب كانك تعطيته كأنه وكيلك يروح يدفع، يعني واحد يقول أحد التجار مشت له موضوع في أحد المناطق، فقيل له كيف الشيء تلازم؟ قال أنا ما دفعت شيء، أنا أعطيت معقب. المعقب لو القضية تمشي ليس سلام عليكم ممكن ربما يأخذ خلنا نقول 100 ريال، ولكن لأن هذا الموضوع صعب أخذ 500,000 ريال. شو يدل أن هذا عليه؟ هذا مو تعقيب، إحنا نعرف المقاصد، ولذلك يعني هذا واضح أنها رشوة، ما تجوز، ما تجوز هذه. يعني شوف ابن مسعود أليس حق له أن يدخل؟ أليس مسعود أبو عبد الرحمن بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أليس حق له أن يدخل؟ قال رشوة، رفض. استنقاذ حقه فيه جميل، قيد حلو، قيد جميل جدا. لكن فيه مسألة، يعني أحد الإخوان في أحد البلدان قريب يقول إن عندنا في البلد ممنوع الزواج من ثانية، فجاءني شخص وقال أعطني ممنوع الزواج من ثانية، فقال أعطني مبلغ كذا لأطلع لك الإذن من زوجة ثانية، أحد دول قريبة خليجية، يقول أنا أبغى أتزوج ثانية، ممنوع الزوجة الثانية أبدا إلا بإذن قاضي من شروط النظام أو القانون 40 سنة كذا كذا، يقول أنا محتاج، فإما أن أدفع هذا المبلغ وإما لا أدفع، هل يجوز أم لا؟ لا أعرف. يقول أحد العلماء يقول أغبى يعني مغبون من باع دينه بدنيا، وأشد منه غبنا من باع دينه بدنيا غيره. الإثم عليك، وذاك هو يتزوج وأخذ فلوس وأخذ كل شيء، وأنت ما عليك إلا الإثم، بعت دينك بدنيا غيرك. يعني لو تفتي لنفسك يعني على الأقل اشتريت دنياك، أنت لا اشتريت لا دنياك ولا دنيا. سمشي فاتح. أول شيء إذا كانت مصوصة انتهينا، حلت المشكلة. الأمر الثاني إذا كانت عرفية قد يتساهل فيها، مثل الشغلات البسيطة جدا معفو عنها، زي تقول موية وشغلات بسيطة، هذه كل الناس يعني أعرف بعض الأشياء الأذية صلصة لها الثالثة قد يتساهل فيها. النوع الثالث إذا كانت لها قيمة، أحيانا يعطي سيارة، أحيانا يعطي أشياء خاصة إذا كبرت. نقف أول شيء نقول إذا كانت أول شيء يعني كان الشخص هذا الشخص الموظف على رواية ابن رجب أو رأي ابن رجب، إذا كان نائبا عن جهة حكومية فإنه لا يجوز مطلقا لأنه غلول، وأما إن كان ليس نائبا عن جهة حكومية فهنا يعني يتعلق بالأمانة وعدم يجوز أن يقبل هدية بشرط أن لا يخل بالأمانة، لكن إذا كان نائبا عن جهة حكومية فلا يجوز له مطلقا هدايا العمال غلول. يعني مثلا مفتش بلدية هدية، الشيء البسيط واحد أعطاه مويه دخل على المحل أعطاه مويه، هذه عادية قد يتجاوز فيها، قد يتجاوز فيها الورع كمال الامتناع، لكن جاء وأنا مفتش بلدية قال خذ هذه الهدية بقيمة 5,000 2,000 ريال، إيش تعطيني؟ هل الذي جلس في بيتي أبيه وأمه؟ طيب لو كان هذا المفتش ليس مفتش بلدي، مفتش قطاع خاص، الإخلال أخف لأنه يتعلق بالأمانة ومتعلق بأمانة. أنا نائب عن شركة معينة لم أغش في المواصفات، لم أغير شيء، هنا يتعلق بالأمان، لكن أول يتعلق بيت المال، عامل، العامل أخطر، الموظف العام أخطر. للأسف لما لم تطبق هذه الأمور أصبح الترهل في الجهاز الحكومي، أصبح الفساد في الجهاز الحكومي أكثر من القطاع الخاص، فإذا أردت لجهاز حكومي أن ينجح قد يدار بإدارة القطاع الخاص. السبب أن الناس يظنون أن العكس، مدام في الجهاز الحكومي كل شيء يجوز لك أن تأكله، لكن مرض نائب عنه لا تصل، حسب ما أعرف من الشباب أنها قد تصل إلى يعني أجهزة كمبيوتر هدايا، وقد تصل إلى المثليات العرفية، هذه سهلة، الأكل والشرب أظنها سهل جدا، المثليات المعتادة، لكن الخارج عن العادة هو غير مقبول، ما يجوز تأخذ ريال واحد، حتى المدرس إذا جاء طالب إلا الأشياء السهل موية أو ريال، هذا أمرها سهل، أو هذه نص 700 ريال، حتى لو سمح خذ سمحك مدير لو كنت في قطاع خاص، قطاع عام ما يجوز أن تأخذ هدايا عمال غلول. نائب عمر رضي الله عنه وهو أبو هريرة، من هو عاقبه عمر بأن أخذ نصف ماله؟ يعني هذه الثقافة يجب أنها تنتشر وهي الأصل. ها عمر نصف مال أبي هريرة لما كان واليا على عمان، لما وجد معه مال شك باب الشبهة قال نصف مالك أخذه لبس من المسلمين. الأق إذا كان مقابل مال معه، إذا كان بدون مال ترجيح، يعني رجح أن هذا أحق فقدمه بدون مال، بدون ترجيح، بدون مال يعني خلاص أنا أرى أن هذا أحق التقديم من فلان يجوز، وإن كان بالترتيب لكن أرى أن هذا أحق يجوز، أو بجهل يجوز، بس بجهل يعني ليس فيه قطع، ما في ظلم للآخر، ما في ظلم للآخر على حسب إن كان فيها ظلم ما يجوز، لكن أحيانا قد يكون تقديم لا ظلم فيه. الجهل يسبب الظلم، لأن الشفاعة يعني قد تكون شفاعة حسنة وقد تكون شفاعة سيئة. هل شفاعة سيئة ظلمت ذاك الذي أخرته في الدور مثلا، لكن في 5 دقائق 7 دقائق ما أظن أنها يعني موظف عندها 4 معاملات فشاف واحد كبير في السن قدمها قبل الأخير ما في ضرر، أو جاءه شخص قال هذا يعني يريد أن يعني تمشي فمشيه جعل الأول، 5 دقائق 10 دقائق ما تضر. ونحن إذا قلنا إن الشفاعة لا يؤخذ عليها الأجرة ولا تجوز عليها المعاوضة مطلقا، صدقني لن يشفع أحد إلا أن يكون قريبه أو أن يكون مستحقا فقط. كثرة الشفاعات وسطها ستذهب، ستذهب، لأن أنا أشفع لك لكي تشفع لي فهي مزود علاقاتك، فهي مبادلة ما يصح. أشفع لك لأنك مستحق أو فيه معنى اجتماعي قريب بيني وبينك، ولك سيذهب صور كثيرة جدا من صور الفساد. التورق المنظم الآن تسويه كل البنوك، صدقاته بتحريمها تعمله كل البنوك. أنا شوي تعبت، تبي أنت كم؟ تبي 100,000 ريال، تروح البنك سين من البنوك تقول له أريد 100,000 ريال، يقولون خلاص تعال وقع على ورقة أنك اشتريت منا البضاعة الفلانية، قد تكون موجودة غير موجودة لا أعلم، لكن خلنا نقول موجودة، أحسن الصور أنها موجودة، وقعت على ورقة أنك اشتريت منا هذه البضاعة ب150,000 سددها بالطريقة الفلانية، خلاص طيب تعال خذ الورقة الثانية، ورقتين وانجاز على الطاولة، الورقة الثانية مكتوب لا وكلنا أننا نبيع تلك البضاعة، وكلتكم بأن تبيعوا تلك البضاعة بمبلغ 100,000 ريال. الدعاية كانت دعاية قبل سنة، خذ قرضك خلال نصف ساعة. سؤال، ما هي البضاعة التي تشترى وتباع في نصف ساعة؟ اسأل أكبر تاجر حديد، أكبر تاجر شعير، هذه بضائعه، لا يمكن أن يصرف هذه الأطنان في نصف ساعة. إذن حقيقة لا بيع الحق، لا هو بيع حقيقي ولا شراء حقيقي، هذا إذا كانت البضاعة حقيقية موجودة. ناهيك عن الأسعار إن كانت حقيقية أم لا، أحيانا أسعار شكلية، لأن السلعة هي موجودة، تبغى تروح شوف، روح أنت الرياض تروح المصنع في المستودع في جدة عشان تخسر 1,000 ريال رايح جاي، بس مجرد تشوف تقول لا 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 واثق بك. ولذلك صدرت قرار مجمعين ليس مجمعا واحدا أن التورق المنظم ما يجوز. الأسهم أسهل شوي لكن فيها مشكلة في القبض، الأول فيها مشكلة غير هذا المشكلة، الأسهم أنت تتولى بيعها، الأسهم تدخل في محفظتك فتتولى بيعها، أنت تتولى البيع، هذه أسهل. لكن في مشكلة أخرى في الأسهم، كيف باعوك الأسهم؟ النظام مؤسسة السوق المالية في السعودية ممنوع انتقال الأسهم من محفظة إلى محفظة. طيب ماذا يفعلون؟ يجي البنك نفس الشيء، أنا أبغى 100 سأسدده 150، يفعل البنك ماذا؟ يجعل في محفظتي التي هي باسمي 100,000، ثم يأتي الموظف في المحفظة التي هي لي ويسوي أمر شراء أسهم ب100,000، يقول يلا وضعنا لك أسهم ب100,000 تبغى تبيع به. هم في الحقيقة وضعوا، أن تقول ألم تقل إن المحفظة هي قبض؟ طيب هم وضعوا في محفظتك 100,000، يعني أعطوك 100,000 وحسبوها على 150، ففيها مشكلة من هذه الجهة. لو كان في تناقل في الأسهم بين المحافظ حل إشكال، بس سوق الأوراق المالية عندنا الأوراق التجارية والمالية أيضا كلاهما يمنع التناقل بين المحافظ، لابد أن يكون كل التناقل عن طريق مؤسسة، عن طريق السوق، إلا الصفقات الضخمة مثل الصفقة البنك الأمريكي لما سيتي بنك باع جزء من أسهمه لنفس البنك، يعني المستثمر يأخذ هذه الصفقات خارج السوق نادرة جدا، هذه عقبة ليست سهلة، هذه عقبة كبيرة جدا صح. بس يقولك أن العرف ما يكون مثليا في زماننا لا يكون مثليا في زمان الذي قبلنا، المصنوعات في الزمان الأول مثلا ليست مثلية في زمان الآن مثلية، أن العرف يدل على المثلية. الصناع، بعض الصناع الصناعات اليدوية، بعض الصناع يضبط الصنعة فتكون شبه مثلية، بعض الصناع لا يضبط الصنعة إذا ليس مثلية. القماش، بعض القماش جودته متفقة فنقول إنه مثلي، بعض فرجعناه لعرفنا أهله مثلي أم ليس مثلي، فنحن أرجعناه لقضية عرف الناس. المعاملات يا شيخ هو سهل جدا، الصعوبة كلها في الربا. المعاملة ترجع إلى منهيين أو ثلاثة أربعة منهي، المستحق هذا واضح جدا، وأحكام المستحق وأغلب أحكام المستحق تذكر في باب الغصب. النوع الثاني المنهي عنه بذاته، الكلب الخنزير النجس إن شاء الله، الخمر الخنزير المعازل هاي سهلة. الأمر الثالث الغرر، والغرر قسمان قليل وكثير، ويبقى قضية كيف تفرق بين القليل والكثير. والغرر يكون في الشرط ويكون في العقد في الثمن، وقد يكون في المثمن، وقد يكون في الأجل، وهكذا كما ذكر قال عبد الوهاب، ذكر سبع صور، هذه أربع باقي ثلاث. هو سهل، الصعوبة كلها في الربا. لذلك ايش قال عمر؟ قال ما تدري صلى الله عليه وسلم في نفسي مسألة ثانية أو ثلاث أود أن يعني زادنا فيها بيانا عليه الصلاة والسلام، فيها دقة. ولو أردت أن تقرأ الفقه الباب الربا على جميع المذاهب كما هي الدراسات المعاصرة سينقلب رأسك، فيها خلاف يصل للتناقض، وهذا يعد لك عجل وأضع ربا، وهذا يقول يجوز، شوف ربا وهذا يجوز، لك عده ربا الحطيطة أو سمي الشافعي الحطيطة لأنه عجل وأضع ربا، ففيها تعارض كبير جدا. فالطريقة ما هي؟ أن تبدأ بقول ثم قول اللي مشينا فيه المذهب والرواية الثانية. صدقني إن ضبطت هذا المذهب والرواية الثانية في باب الربا، المذاهب الأخرى يعني بس حول شوي عدل شوي غير شوي فينتهي الخلاف. بس أنت ابدأ بدرجة درجة. خطأ الأخوان في هذا الزمان أنهم أصبحوا يأخذون العلم خلنا نقول من نهاياته، يأخذون من الكتب مباشرة. يعني بعض الناس حتى يفهم مذهب المالكية غلط، مذهب الحنفية غلط، مذهب الحنابلة غلط، فهم كلام شيخ الإسلام في ذات البيوع ما أكثر ما فهم كلامه غلطا، لأن صاحبه قرأه مجردا، فتح كتاب قرأ خمسة أسطر أو صفحتين، ما قرأ تفكير هذا المذهب أو تفكير هذا الرجل من أول الباب إلى منتهى. إحنا ما قلنا في المثلية شوف شلون انتقلنا إلى خمس مسائل متشابهة أو أربع، لا بد أنك تقرأ يعني هذه المدرسة. وذلك لما قيل إن المدارس الفقهية لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة صدق، لأنها حررت، وضح المقصود. كثير من الناس يخون العبارة، يعني الرواية الثانية في المذهب ليست ابن تيمية وحده، ابن تيمية ابن قيم ابن مفلح، طبعا هذا تقسيم عندي ولكنه متقارب المنهج، الزركشي، هؤلاء تفكير ابن قاضي جبل، هؤلاء يعني مجموعة لهم مدارسهم وتلاميذتهم، كل واحد ينقل رأي الثاني ويحرره ويبين، أصبحت مدرسة الرواية الثانية. فلا نقول إنه شخص، ولكن نسب لهذا الشخص لمكانته وذكائه وفطنته، وهو الشيخ تقي. وذلك ابن قاضي الجبل يعبر بلفظة المختار، ويقصد بها ما اختار الشيخ تقي الدين، ويقصد أحيانا ما يختاره هو، فكلمة المختار تدل على هذه المدرسة. وكتاب الفائق لو وجد، الشيخ عمر كان يبحث عنه، لو وجد يعني كان شيء عظيم، لكن ما أدري يمكن أحيانا تسمع بالكتاب خير من أن ترى. كان بعض مشايختنا يقول هذا الكتاب أتمنى أن أراه، أتمنى أن أراه، فلما رآه وجده يقول أقل مما أرجو، مثل حاشة بن قايد، يقول نسمع بن قايد بن قايد بن قايد، يقول لما وجدناه إذا هو حاشة مختصرة ليست كبيرة، ومثل محمد الخلوتي لكنها مليئة مليئة. سمشي البيع سهل ما يبيلها شيء، هو 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 أغلب الأحاديث التي جاءت عن مسلم صور، من حيث التقعيد سهل التقعيد جدا جدا، يعني تستطيع، أنا أستطيع الآن أقول لك، أستطيع أن تقول البيوع حلال إلا الحرام من الأمور الأربعة، أستطيع أن ألخص لك المحرمات في البيوع في صفحتين انتهي، ستكون متنا دقيقا. ما الذي كثر العلم صعبة؟ خوض الجاهلين كما قال ابن عمر علي رضي الله عنه، كثرة الخلاف هذا يا شيخ يبلبل الذهن يبلبل الذهن، ثم توليد المسائل الصور المولدة هذه. البيوع سهل جدا جدا جدا، بس أنت اعرف القاعدة، اضبط القاعدة، تطبيقها سهل جدا، بس مشكلة هذه القاعدة أحيانا قد تكون فيها مشقة على الناس. صح، بعض القواعد التي يمشي عليها الجمهور في الربا فيها حرج ما تتصور، فيها حرج يا شيخ. وذلك يعني حقيقة الرواية الثانية فيها تسهيل على الناس ليس بالسهل. كان بودي نتكلم عن بيع المصنوع وهي مسألة مهمة جدا، إن شاء الله ما أنسى اللي قلنا قبل نسيت حق بحيث فضال ذكرت مع سؤال الشيخ، لكن إن شاء الله ما أنسى الأسبوع القادم أو بعد الأسبوع القادم، ما في طبعا إجازة الأسبوع القادم
إجازة للطلبة، عندك إجازة تبغون نجي؟ أنا جاي، أنا ما عندي شيء، أنا خليهم لن أخرج، لكن ظن الشيخ عبد الله سافر بالإخوان، نجعل أسبوع بعد القانون إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب أنا أستأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.